Nobody can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. ودي جملة مورفيوس في فيلم The Matrix اللي كان قاعد مع نيو وقال له من الآخر كده مش أي حد ينفع يتقال له ما هي الماتريكس، أنت لازم تشوفها بنفسك. والجملة دي فعلا يا جماعة تنطبق قوي على فيلم The Matrix. سنة 1999 كلنا تفاجأنا بواحد من أحلى أفلام الأكشن والخيال العلمي اتعملوا لحد يومنا هذا. زي ما قلتوا يا جماعة فيلم The Matrix ده يعتبر أيقونة، وكان طفرة في الجرافيكس، طفرة في التصوير، طفرة في الأكشن، وطبعا طفرة في دخول المارشال آرتس مع الأكشن في أفلام هوليوود. احنا النهاردة هنمسك فيلم The Matrix ونفصصه ازاي الفيلم ده اتعمل، لان الميكينج بتاعه طبعا ما كانش حاجة سهلة، كانت فكرة جديدة خالص ومفيش ستوديو كان عايز يصرف عليه. يعني شايفين ان ايه الموضوع مش مفهوم، هيتصرف عليه فلوس كتير مش هيجيب العائد بتاعه، فكان برودكشن صعب شوية. لكن احنا هنا هنشوف بقى ايه ازاي الاخوان اندي ولاري وتشاوسكي ازاي قدروا يقنعوا شركة وورنر برادرز بالفيلم دوت. انا طبعا هنا بقول الاخوان مش هقول حاجة تانية، واللي فاهم فاهم. بودكاست ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر من الاخر يعني. فحلقة النهاردة هنتكلم على The Making of The Matrix، وهنتكلم هنا على الجزء الاولاني طبعا زي ما احنا متعودين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا نرجع بالذاكرة كده للستينات. اتولد في الستينات الاخوان الكاتبين والمخرجين أندي ولاري وتشاوسكي لأسرة بسيطة جدا في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي. أسرة عادية جدا ومدينة شيكاغو وكده. وفي فترة الستينات كان يا جماعة العصر الذهبي للكوميكس، القصص المصورة، كوميكس بقى بتاع دي سي، باتمان، سوبرمان، وندر وومن، فلاش، والكوميكس طبعا بتاعت مارفل، ايرون مان، سبايدر مان، انكريدبل هالك. وكان الاخوان يعشقوا هذه الكوميكس، بيقولك احنا طول عمرنا الكوميكس بنحبها اصلا اكتر من افلام، لان كمان الكوميكس يا جماعة فيها حاجات مش موجودة في الطبيعة. ينطوا من حتة عالية، يقدروا مثلا البطل يقدر يكسر حيطان بايديه، يعني من الاخر كده قوانين الجاذبية، قوانين الفيزيائية، قوانين الطبيعة مش موجودة فيها. وده هيأثر على فيلم The Matrix بعد كده. عشقهم للكوميكس ده زي ما تقولوا ايه ولد في ذهنهم ان هم ايه يحبوا كتابة السيناريو، يحبوا يكتبوا هم ايه كوميكس، او يحبوا يكتبوا ايه قصص مصورة مثلا، او هو ايه قصص صغيرة. وكانوا حتى كمان كانوا بيقولك احنا كنا بنكتبها ونرسم مثلا رسومات بسيطة ونوريهم لعائلاتنا وكده. وكان والله ما ايه ليه لا، ما يمكن يكون المستقبل بتاعكم في الكوميكس ديت. فاست فورورد بقى يا معلم لغاية سبتمبر 1993. احنا دخلنا دلوقتي فترة التسعينات. كان يا جماعة فترة التمانينات المشهور قوي فيها افلام الاكشن، افلام الاكشن بقى وافلام البلوك باستر اللي هو بقى ايه الاستوديوهات عمالة تصرف فلوس كتيرة قوي ويتقلب الفيلم فرانشايز، ويتقلب بقى اللي هو علامة تجارية، بيتعمل بقى منه اكشن فيجرز، العاب على الكمبيوتر. كان وقتها لسه ما اسموش بي سي حتى، كان الكمبيوتر على طول، وكان وقتها الكونسولز والاركيدز. فكان وقتها مادة خصبة للافكار الجديدة الاكشن. فوقتها كان المفروض هما الاخوان لاندي واري سافروا بقى ايه في سبتمبر 93 لمدينة نيويورك، مدينة الايه الفرص، The Land of Opportunity. وقتها بقى يا جماعة الكوميكس زي ما قلنا هو الفترة دي بقى كانت فترة الفيديو جيمز والكمبيوترات وكده. وقتها كانت سوق الكوميكس كان في انحدار تام، من الاخر كده بقت هواية ضعيفة جدا. لسه في ناس طبعا بتحب تشتري كوميكس وتقراها، اللي هم ايه الفانز قوي بقى، اللي هم الناس او الكولكترز او كده. فعصر الكوميكس كان منهار قوي يعني وقتها. ولعلمكم كان وقتها مارفل كوميكس كانت هتشهر افلاسها، لكن عادينا شايفين ايه اللي حصل بعد كده. المهم وقتها كان لاندي واري عارفوا يتعاقدوا مع شركة مارفل، مارفل كوميكس طبعا، يعني ان هم ايه يعملوا لهم زي ليميتد سيريز، يعني لهم زي ايه كوميك كده مثلا 10 11 عدد كده، اللي هم الليميتد سيريز دول، اللي هم زي مثلا المسلسلات لما تبقى ايه مثلا 7 حلقات وردم على كده. وهم برضو كانوا فانز كبار قوي للكوميكس اللي هي الليميتد، اللي هي ايه تخلص زي ما قلنا مثلا في 10 عدد 20 عدد، وقفل على كده. بالأخص لأعمال الرسام والكوميك بوك أرتست ألان مور. ألان مور راجل مجنون شوية يعني، احنا زي ما احنا عارفين، وهو اللي عامل كوميكس يا جماعة ليميتد بتاعة واتشمان، فعارفين اللي هو بعد كده المخرج زاك سنايدر خلاها في فيلم، وكانت من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها، وكان ما خدش حقه خالص وقت ما نزل. وطبعا يا جماعة كوميك في فور فانديتا اللي بعد كده هم هيعملوا السيناريو بتاعه في فيلم في فور فانديتا، بس مش هيبقى هم المخرجين. الفيلم اللي تقريبا قلب ثورات في العالم كله، كفاية الماسك أصلا بتاع الفي يعني. وعملوا كوميك اسمها إكتو كيد، ايه بقى ولد كده مثلا نازل من فضاء وبيحارب الاشرار، وكانت للكبار بس يعني، كانت 18 بلس. وفي الوقتها دي اتعرفوا على الرسام ستيفن سكروسي. ستيفن سكروسي ده يا جماعه رسام كندي، وهو اللي ايه اللي رسم لهم الكوميكس ديت، فرسموها ونزلوها السوق. لكن هم ايه طبعا ما نجحتش قوي يعني، لان كان وقتها زي ما قلت الكوميكس هي ما كانتش اشهر حاجه، وكمان 18 بلس، وزي ما قلت كان وقتها عصر الكمبيوترات ابتدى ايه ينتشر. فوقتها كانوا على حسب قولهم بيقولك ايه، يا ترى الالعاب والايه والحاجات اللي بنشوفها في الكمبيوترات وكده، هل هم حاسين ان هم عايشين في كمبيوتر؟ هل هم عايشين ان هم عايشين في عالم افتراضي؟ خدتوا بالكو يعني ده معناها ايه؟ عالم الميتريكس، عالم جوه كمبيوتر، عالم افتراضي. ابتدت تجيلهم الفكرة ديت سنة 1994. دي كانت السنة دخول أندي ولاري عالم هوليوود. ازاي بقى؟ كانت عن طريق اللي هو الهوليوود ايجنت، اللي هم عارفين انت ايه بيدوروا على التالنتس وكده يعني، اللي هم ايه يعملوا سيرفي يشوفوا مين مثلا بيعرف يمثل يجي نعمله تيست، مين مثلا ايه شاطرين في الكتابة مثلا او كده، ممكن يجوا يعملوا سيناريو مثلا لمسلسل لفيلم او كده. فجي الهوليوود ايجنت اللي هو لورنس ماتياس ده، زي ما تقولوا ايه صائد المواهب يعني، زي ما بيقولوا ده هو قرا الكوميك بتاعتهم اللي هي إكتو كيد، وعجبته طريقة الكتابة بتاعتها والأفكار بتاعت الولدين دول صايعين يعني وكده. فقابلهم في نيويورك وقال لهم ايه، انا عايز اعمل معاكم ديل لفي فيلم جديد يا جماعة نازل، هيقوم ببطولته سيلفستر ستالون وأنتونيو بانديراس. وانا هنا بتكلم يا جماعة عن فيلم أساسنز، فاكرينه؟ انا على فكرة الفيلم ده بحبه. هو كان فيلم اللي هو ايه اتنين المفروض ان هم سفاحين يعني اساسنز وكده، في حد بيكلمهم بيديلهم ميشنز يعملوها، والفيلم كان دارك وكان فلسفي، والحته اللي في الاخر بتاعت السنايبر، فاكرين لما كان انطونيو بانديراس واقف بالسنايبر عشان يصطاد سيلفستر وهو خارج من البنك وكده، فاكرين الفيلم دوت؟ كان فيلم انا على فكره عجبني وكانت فكرته حلوه يعني. عرض عليهم تعالوا انتوا تكتبوا السيناريو بتاع الفيلم دوت، القصة جاهزة وسلفستر وافق على الفيلم وكده، فتعالوا ايه اكتبوا السيناريو بتاعه. طبعا فرحة مش سايعاهم، ده هنخش بقى عالم هوليوود. لكن هما ما كانوش كاتبين القصة من الاول يعني، الفكرة ما كانتش فكرتهم من الاول، هي الفكرة موجودة لكن انتوا ايه اعملوا ايه السيناريو بتاعه. عملوا السيناريو الفيلم من هنا اتغير بالكامل، ان هما حصل له بقى ري رايتس كتيره جدا. الاستوديو الظاهر بقى ما عجبتوش، كان وارنر برادرز يعني ما عجبتوش او بتاع، او ان هما او سيلفستر ستالون هو اللي ما عجبوش فغير حاجات فيه. المهم الفيلم اتغير تماما والسكريبت اتغير تماما. وهتلاحظوا حاجه لو اتفرجتوا على الفيلم ده دلوقتي، هتلاقوا ان الرايتنج كريديتس او يعني اللي هما مين كتاب الفيلم، مش هتلاقوا اندي ولاري واتشوفسكي خالص، فعشان هما طلبوا ان هما ايه لو سمحتوا شيلوا اسمنا من على الفيلم دوت، احنا الفيلم احنا ما كانش لنا يد فيه خالص، وايه افكارنا كلها اتمسحت. لكن لورنس ماتياس او يعني الايجنت كان هو اصلا بيشتغل مع وارنر برادرز، عارف يقنع وارنر برادرز ان هما ايه يعملوا معاهم ديل على 3 افلام، ادي واحد منهم اساسنز فاضل لكم فيلمين، ورونا بقى همتكم بقى. تمام، كانوا هما بقى ايه لسه بيفكروا هيعملوا ايه في الفيلم اللي جاي. فهنا بقى اتعرف عليهم بقى مين؟ المنتج الكبير جول سيلفر. جول سيلفر يا جماعة كان من أباطرة هوليوود في الإنتاج في فترة التمانينات والتسعينات، بالأخص أفلام الأكشن. هو يا جماعة اللي ساعد في إنتاج أفلام داي هارد بتاعت بروس ويلس، اللي طلعت بروس ويلس السما، السلسلة اللي لحد النهاردة كلنا بنحبها، الجزء الأولاني والتاني والتالت على الأقل. وكمان يا جماعة هو اللي كان مشارك في إنتاج الأفلام الأكشن الرائعة ليثل ويبن، اللي هي كانت بتاعت مال جيبسون وداني جلوفر، سارجنت ريف وسارجنت مورتوف، اللي هما الاثنين البوليس، الاثنين الضباط بوليس اللي هما بقى في بيحلوا بقى القواضي في الاي بي دي وفي لوس انجلوس وبتاع. كان في سلسله رائعه انا لحد النهارده على فكره. ليثل ويبن الجزء الثاني انا بحب اتفرج عليه لحد النهارده، مسخره، الاثنين يجننوا يعني. فالمخرج جول سيلفر عجبه الطريقه بتاعتهم في الشغل يعني في الكتابه وكده، عجبته، فقال لهم ايه، انا اللي هساعد في انتاج فيلمكم اللي جاي كمان، خصوصا ان اكيد مثلا فيلمهم اللي جاي مش هيتكلف كتير، وهو المنتج معاه فلوس من الاخر يعني، لكن هو ايه مساهمه منه على شويه ماركتنج من ورنر براذرز، فنشوف بقى ايه شغلكم هيبقى عامل ازاي. فقال لكم ايه، انا اللي هنتج لكم الفيلمين اللي جايين اللي ورنر براذرز عملوا الديل معاكم. هنا بقى الاخوان عملوا بقى ايه كتابه واخراج اول فيلم ليهم، وهو فيلم اسمه باوند. فيلم ده كان المفروض ان هو انتاج برضو، كان مش عارف انتاج في شركة كندية برضو، مش عارف ايه حكاية كندا يعني في الموضوع، لكن هو كان فيلم من الاخر يا جماعة نوار ثريلر، اللي هما ايه البوليسي، لكن هو ايه في الاجواء الضلمة دي، اللي هو ايه طريقة الافلام القديمة بتاعت الديتكتيفز وكده. وكان المفروض ان بطولة ستتين، واحدة مجرمة والتانية محققة، وتقريبا انتوا فهمتوا يعني ايه اللي هيحصل يعني. فانا ما شفتش الفيلم عامة، لكن الفيلم كان طبعا كريتيكال سكسس يعني، المنتجين عجبهم واللي هو النقاد عجبهم، اكيد طبعا فهمتوا عجبهم ليه. والفيلم كمان اتعرض في مهرجان فينيسيا الدولي، لكن هو ما اشتهرش جماهيريا، قليل جدا اللي اتفرجوا عليه. اللي اتفرجوا عليه بيقولوا ان هو فيلم فكرته جديده وتصويره نظيف جدا واخراجه نظيف يعني، الاخوان كان شغلهم في الاخراج كان كويس يعني، واتعرض وخد جوائز وكده، لكن ما حققش ايرادات خالص تقريبا كمان، عشان يعني فكرته الجريئة وبتاع، كانت لسه الموضوع غريب وقتها، ويا رب يفضل غريب على طول. المهم الفيلم ده شجع بقى ان وورنر براذرز قال لك ايه، يا اندي ولاري انتوا عملتوا شغل تمام، جهزوا بقى ايه للفيلم الثالث في الديل بتاعتنا. وهنا جول سيلفر قال لهم بصوا، انا هقنع وورنر براذرز ان هم يدوكوا بادجت عالية جدا، بس انا عايزكم تطلعوا لي بفكرة فيلم صايعة جدا. وهنا بقى يا جماعة ابتدوا بقى يمخمخوا في فيلم اسمه The Matrix. مبدئيا كلمة The Matrix يا جماعة يعني معناها المصدر باللاتيني، وهنا كان فيه عاملين مؤثرين جدا في كتابتهم وهم بيحضروا كتابة سيناريو فيلم The Matrix. هم حبهم طبعا للكوميكس، ليش معنى الكوميكس؟ زي ما قلت قبل كده، الكوميكس اللي ايه قوانين الجاذبية وقوانين الفيزيائية ما بتبقاش موجودة خالص يعني، مثلا ايه قوانين الجاذبيه اللي هو ايه ممكن البطل ينط من المبنى المبنى عالي عادي مش مشكله، ممكن قوي اللي هم ايه الابطال وهم بيضربوا بعض مثلا يكسروا الحيطان، ممكن مثلا بطل جامد يقوم مثلا ايه خابط عربيه ايه تتفشفش قدامه، اللي هو ايه حاجات اللي هي مش موجوده في الحقيقه، حاجات اللي هم ايه موجوده يقول لك يا عم ده شغل حاجات اطفال يعني من الاخر. فالقوانين بتاعت الجاذبيه وقوانين الفيزيائيه وكده مش موجوده، فهو قال لك ايه فيلم ذا ماتريكس دوت هيبقى عبارة عن خليط من ايه، حبنا للكوميكس دي اول حاجة، تاني حاجة فاكرين لما جالهم فكرة افرد في ناس عايشين جوه كمبيوتر ومش عارفين ان هم عايشين في عالم افتراضي، ده تاني عامل في الفكرة هم بيعملوا الماتريكس. وتالت عامل يا جماعة، هم كانوا برضو من الهيوج فانز لأفلام المارشال ارتس الصينية اللي هي كانت انتاج هونج كونج فترة التمانينات يا جماعة وبدايتها بالسبعينات، كانت في انتعاشة جامدة جدا في انتاج السينما في هونج كونج، بالذات افلام الاكشن اللي بقى كانت عنيفة جدا، بقى افلام الاكشن اللي فيها مارشال ارتس، كانت بقى المارشال ارتس بقى ايه ابتدت تنتشر قوي في الميديا، لكن طبعا الزغلول الكبير كان في هونج كونج طبعا جاكي تشان. فحبهم برضو لأفلام المارشال آرتس وكمان الأفلام الحاجات الكوميكس بتاعت مارفل وكده فيها مارشال آرتس في النص، فكل بقى إيه الخليط دوت إيه هو اللي إيه احنا هنطلعه في الفيلم اللي احنا بنجهز له دوت. ومش كده وبس، الفيلم كمان هيبتدي يتحط فيه شوية أفكار فسيولوجية، أفكار إيه اللي حقيقي وإيه اللي مش حقيقي يعني، هو إيه شوية إيه أسئلة مش عارفين لها إجابات، ودي من برضو الثيمز اللي خلت ناس كتير لما اتفرجت على فيلم ماتريكس اول مره ما تفهموش هو ايه الكلام، ايه الرغي الكتير ده، ايه الرغي الفسيولوجي، وايه الرغي الانيفيتابيلتي، اتس انيفيتابل مستر اندرسون، عارفين فاكرين انتوا الحاجات ديت وقتها كانت في افكار جديده جدا، وطبعا اتعملت في افلام كتيره جدا بعد كده وفي مسلسلات كتيره بعد كده. وكل ده طبعا تحت مظلة ان عالم الماتريكس دوت اللي عملوه هما الـ AI او المكن او الذكاء الاصطناعي او الماشينز، يعني ذكاء اصطناعي برضو يا جماعة. البشرية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي وعلى الروبوتس وعلى الـ AI، وفجأة الروبوتس قلبوا على البشرية وتم استعباد البشر بقى ان هما معيشينهم في عالم الماتريكس، لان هما من الاخر البطاريات بتاعت الماشينز او المكن. يعني عاملين نحذر من الاي اي من التسعينات، وقبلها طبعا في الثمانينات من فيلم تيرمينيتر. وبرضه طبعا ما ننساش ان جوه عالم الماتريكس او جوه الماتريكس في طبعا الايجنتس، رجال الدوله من الاخر كده، يعني اللي هم لابسين بدل السوداء. وعلى فكره موضوع البدل السوداء ده ماخوذ عن المان ان بلاك، مش اللي هم بتوع فيلم مان ان بلاك، بس اللي هم اللي هم اللي بيبقوا رجال الدوله الخفيين اللي عارفين اسرار وايه يكتموا على اسرار محدش المفروض يعرفها وكده. وهم طبعا بيحاربوا بقى اللي هم البشر اللي بيقدروا يهاك جوه الماتريكس او يخشوا جوه الماتريكس، عشان عايزين يوقعوا السيستم عشان يحرروا البشريه. فالفيلم كله بقى قايم على المظله ديت. فسيناريو الفيلم هيبقى فيه كل الالمنتس ديت. سنة 1996 السيناريو كان جاهز. لاندي وقالي بقى خدوا بعضهم كده ومعهم جول سيرفر وراحوا الاكزاكيوتيفز او الرؤساء بتوع وورنر برادرز، وقالوا لهم اتفضلوا يا معلم السيناريو هو. وورنر برادرز او القائمين على الاستوديو وقتها قروا السيناريو من هنا ما فهموش اي حاجة. اللي داخلين في عالم مش حقيقي، وبعدين مش عارف نرد على التليفون نلاقي نفسنا مش عارف صحينا في سفينه فضاء، وانا بيقولوا سفينه فضاء ما هي مش سفينه فضاء طبعا. يعني اللي بروح مش عارف الحبايه الحمراء والحبايه الزرقاء، اللي مش عارف الرصاص اللي بيعدي من مش عارف ايه، يا عم اللي انتوا عاملينه ده انا مش فاهمين اي حاجه. لا يا عم بسطه لنا كده شويه عشان احنا هنصرف عليكم فلوس كتير. من الاخر كده يعني كان شويه جواميس من الاخر بيقروا السيناريو الفيلم مش فاهمين حاجه. وبرضو الواحد يعذرهم يعني ان الفكره كانت كونفيوزنج زي ما قلت. ماتريكس لغايه فتره قريبه كانت ناس ساعات مختلفه علينا يقول لك احنا مش فاهمين حاجه فيه. وكمان وقت الفيلم ما نزل على فكرة أنا الحمد لله فهمته من تاني فرجة يعني، لكن كان لغاية فترة كبيرة جدا حتى مثلا السيد الوالد ناس صحابي وكده لما يتفرج عليه يقولك يا عم أنا مش فاهمين حاجة. هو شكله حلو، هو في أكشن جامد، لكن أنا مش فاهمين حاجة الصراحة. فمن الآخر كده البلوت كانت كونفيوزنج جدا. فخدوا بعضكم كده يا أندي ولاري وبسطولنا القصة كده وهتهولنا تاني. المنتج جول سيلفر عجبه الدنيا جدا. الراجل كان فاهم الدنيا، وكمان هو كان زي ما تقولوا برضو المنتجين وقتها يا جماعه كان عندهم نظره حلوه للمبدعين. يعني هو عارف ان الفيلم ده هينجح، عارف ان ان الولدين دول يجوا منهم، مش بس اللي هم عايزين نلم فلوس وخلاص. هو بيقول لهم انا جاهز اصرف على الفيلم دوت بصرف النظر ايه اللي هيحصل. طب يعملوا قعدوا يفكروا طب نبسطها ازاي، طب نكتبها ازاي وبتاع. عملوا فكرة في منتهى الصياعة. فاكرين صديقهم اللي هو اللي كان اللي رسم معهم الكوميك بتاعت اكتو كيد ستيفن سكروسي الجدع كندي ده؟ كلموه قالوا له منقولك يا عم ستيفن احنا عايزينك في مصلحة. المصلحة دي تعالى بس كده، احنا عملنا سيناريو فيلم وعايزينك تترجمه لنا الكوميك. شايفين الفكرة؟ فكرة صايعة جدا، اللي هي بالاخر يعني زي ما دلوقتي مثلا بيتعمل الستوري بوردز كده. لكن هو بص انا عايزينك تعمل الموضوع مش ستوري بوردز بس، لا انا بكوميك بالبابلز اللي هي الحتة البيضة اللي مكتوب فيها الكلام بتاع الناس، بصور البانشز، بالرصاص اللي بيطير، بالحتة السلو موشن، بالكده. بص ترجم البتاع كأنك كوميك، كأنها تنزل في السوق بالظبط. المشروع ده يا جماعة الكوميك ديت يعني اللي هو اللي بيعملها ستيفن ديت خادت سنة عشان تكمل. وفي السنة دي بالظبط الكوميك دي او الستوري بوردز ديت خادت حوالي 600 صفحة، 600 صفحة رسومات في سنة كاملة. هما جهزوها من هنا قام رايحين بقى للاكزيكتيفز بتاع وورنر برادرز قال لهم بصوا انتوا مش فاهمين حاجه من السيناريو، فاكرين اللي احنا اديناه لكم من سنه دوت، احنا دلوقتي سنه 97، امسك يا معلم اقرا الكوميك ديت. قروها من هنا يا جماعه انبهروا. فهمه بقى الدنيا. قالك ايوه كده فهمها لي وبسطها لي. بسطها لي ايه يا عم، ده الموضوع صعب جدا. لكن هم عجبتهم الفكره جدا، وقال لك لا فعلا يستاهل اللي احنا نعمل له بادجت محترمه، والموضوع فيه اكشن حلو، وموضوع السلو موشن ده هتعملوه ازاي وبتاع، السلو موشن ده هيتعمل ازاي، الاكشن ده مع الرصاص اللي بيطير. يعني هم كانت فكره جديده جدا، المارشال ارتس مع الرصاص اللي بيتضرب مع اسلحه، كانت الموضوع جديد جدا. فايه لسه هيخشوا في الايه العقبات ديت، لكن ايه مبدئيا كده الموضوع عجبنا جدا. خدوا اهي بادجت 30 مليون دولار، بادجت مش كبيره ومش قليله وقتها يعني، لكن اوكي حلو، ده كان اعلى بادجت ياخدوها في فيلم ليهم دلوقتي. والفيلم قرروا ان هو هيتصور في مدينه سيدني في استراليا، اولا عشان هناك التصوير هيبقى رخيص، ثانيا ان عشان عالم الميتريكس او المدينه بتاعت الميتريكس عايزين ان هي تبقى المدينه حاجه غير مألوفه للمجتمع الامريكي، فما ينفعش ان هم يروحوا يصوروا في شيكاغو، يصوروا في نيويورك، يصوروا في لوس انجلوس، لان هي ايه المعالم واضحه. قال لك ايه سيدني مختلفه شويه، فيها مباني عاليه وكده، تنفع انها تبقى ميجا سيتي اللي هي زي اللي بنشوفها في ميتريكس، ومش ايه معروفه للمجتمع الامريكي، وكمان عشان مش عايزين ندفع فلوس كتير. تمام، نيجي لاول عقبه. أول عقبة يا جماعة كان الكاستينج، مين أبطال الفيلم، خصوصا إن الفيلم محتاج إيه تريننج كتير جدا، محتاجين تمارين على مارشال آرتس كتيرة جدا، فمش كل إيه مش كل الفنانين جاهزين للفترة دي، فترة التمرين ديت من حوالي من 3 لـ4 شهور تمرين. وقتها هم عرفوا يتعاقدوا مع الفايتنج كوردينيتور أو اللي هو إيه المدرب يوان وو بينج، ده كان مدرب من هونج كونج ومعاه ايه فريق كامل ايه مدربين بقى اللي هم ايه ستانت بقى كوردينيترز، ما هم اللي هيتضربوا، هم اللي هيعلموا الفنانين، هم بقى اللي كده يعني من الاخر معاه فريق كامل ايه يمرن الايه الفنانين. وهو كمان كان مشهور بان هو ايه بيمرن اللي مش عندهم خلفيه في المارشال ارتس، راجل شاطر يعني. فتم التعاقد معاه وقال لك ايه، قال لك انا محتاجين على الاقل 6 شهور تصوير في سيدني وحوالي 3 4 شهور تمرين. فكان الموضوع صعب ان هم ايه يتعاقدوا مع ممثلين جاهزين للايه للفتره دي كلها. الاول حاولوا مع براد بيت، ما نفعش. حاولوا مع واحد جديد كده لسه طالع اسمه ليوناردو دي كابريو، ما نفعش برضه، كان لسه طالع من تصوير تايتانيك واللي هو ايه الواد هلكان من الاخر، غرق ميه يعني. حاولوا مع مين كمان، ويل سميث. ويل سميث كان لسه طالع يا جماعة من فيلم مان ان بلاك، وقبليه فيلم اندبندنس داي ونجمه في السماء. وورنر برادرز قالك ايه، قالك احنا محتاجين برضو يبقى في معانا ممثل كده ايه يبقى هو الواجهة بتاعت الفيلم، ابانكبل اكتر يعني ايه، عشان برضو ايه نلم المشاهدات ونلم التذاكر. ويل سميث طلب الاجر بتاعه كان حتى مناسب وقتها يعني، لكن ويل سميث غلط اكبر غلطه في حياته. هو اتعرض عليه طبعا انه يقوم بدور نيو اللي بطل بتاعنا، لكن هو يا جماعه غلط اكبر غلطه في حياته وقرر يعمل فيلم وايلد وايلد ويست، وندم اشد الندم بعديها. فيلم وايلد وايلد ويست يا جماعه هو كان فيه لقطات حلوه، اكشن حلوه وكده، لكن الكوميدي بتاعه كان كرنج جدا، والقصه بتاعته كانت اي كلام الصراحه، مع ان هو كان الكرو بتاع العمل كان هما نفس اللي عملوا مان ان بلاك، لكن للاسف ما حققش النجاح اللي كان مطلوب في الايرادات عامه. فتم التعاقد بقى مع بعد لفه كبيره مع طبعا حبيبنا كيانو ريفز. كيانو ريفز كان طبعا نجمه في السماء في فتره التسعينات، عمل بقى فيلم سبيد وكسر الدنيا وقبيه بوينت بريك، وطبعا لسه خارج من فيلم ديفلز ادفوكات مع النجم الرائع الباتشينو. حتى كان عمل على فكره حركه محترمه في الفيلم دوت، عشان المنتجين يعرفوا يتعاقدوا مع الباتشينو هو تنازل عن نص اجره عشان يعرفوا ايه يدوا الباتشينو فلوسه يعني، فكانت حركه منه كويسه جدا. فتم التعاقد مع كيانو ريفز وقال لك انا جاهز لمارشال ارتس، وانا جاهز ايه اعيش 6 شهور في استراليا من الاخر. وتم التعاقد مع الفنانه الكنديه، مش عارف ايه حكايه كندا في الفيلم دوت، فالكنديه كاريان موس في دور طبعا ترينيتي، كانت لسه برضو ممثله لسه صغيره وفاضيه من الاخر يعني، فقالت ايه يلا بينا سنه وتمرين وهنروح نصور فيلم في استراليا وبتاع، يلا بينا. وكمان اللي هيقوم بدور مورفيوس تعاقدوا طبعا مع لورنس فيشبيرن. قال لك ايه، انا جاهز برضو ايه اعمل الفيلم دوت. عجبته برضو الفكرة جدا، وهو كان وقتها الكارير بتاعه لسه ما كانش اقوى حاجة وقتها، يعني فترة التسعينات. ومن استراليا تم التعاقد مع طبعا الفنان الاسترالي هيوجو ويفينج في دور ايجنت سميث، مستر اندرسون. انا بحب الراجل ده جدا، طريقة كلامه جامدة قوي في الفيلم ده. من العقبات او التشالنجز قبل حتى ما يبتدوا تصوير الفيلم كانوا حاجتين كبار جدا. اول حاجة كان طبعا السبيشال افكتس او الجرافيكس. احنا هنعمل حتة السلو موشن دي ازاي، الرصاصة وهي ماشية، اللي هو ايه، ان احنا نصورها ازاي وهي ماشية بطيء والدنيا حواليها بتمشي سريع، دي هنعملها ازاي؟ هنا بقى تم التعاقد مع الفيجوال افكت سوبرفايزر، او يعني اللي هو خبير في المؤثرات البصريه، جون جيتا. راجل بقى كان معاه ماجستير ودكتوراه في الافكتس وكده، وايه كون فريق وقال لك ايه ما تعاقدوش حتى وقتها مع اي لام ولا اي استوديو ديجيتال دومين او كده، لان اي لام كان يا جماعه بيجهز لستار وورز ابيسود 1 ذا فانتوم منس، اللي هو الفيلم اللي هو حدث تاريخي يعني، فما كانوش فاضيين لهم من الاخر. فتم التعاقد مع جون جيتا. بقى هنا بقى هو والاخوان واتشاوسكي قعدوا يمخمخوا بقى، احنا هنصور ازاي حته الايه السلو موشن والرصاص وهو كده وبتاع. هما هنا بقى كان ايه، وهم كان بقى الاخين كانوا من حسب الستوري بوردز اللي هما كانوا رسمينها وكده، ان الكاميرا ايه لما مثلا يجي مثلا نيو يضرب مثلا بالبوكس او ترينيتي او كده، الكاميرا هتلف حواليهم وهم ثابتين في الهواء، قبل طبعا اللقطة المشهورة بتاعت الرصاص اللي نيو عارف يتفاداه جنب الهليكوبتر، اللقطة اللي هي تقريبا هي اللي باعت الفيلم من الاخر. طيب هنعملها ازاي، هي هتتعلق في حبال، طب وبعدين هنلف الكاميرا حواليها ازاي، هتتعلق ومثلا نمشي بالكاميرا حواليها بدولي مثلا، لا مش حلوة. طب تعالوا نحاول نعمل تيستينج. عملوا تيستينج كتير جدا، جابوا لك حتى في على فكره فيهم فيديوهات موجوده حتى على اليوتيوب وكده، وهم بيعملوا تيستينج للقطات ديت فمش عارف مستودع انابيب ولا مستودع بتاع عربيات متكسره او كده، يعملوا ايه بقى، اللي هو الراجل برضو قال يعني واحد من زميلهم قال يعني الرصاص هيجي فيه والكاميرا تلف حواليه وبتاع، حاولوا يعملوا كده بايه كاميرات، اللي هو الكاميرات العاديه، كاميرات السينما العاديه. لغايه ما هنا بقى عم جيتا طلع بفكره صايعه جدا، قال طب ايه المانع اللي احنا نصور الايه اللف حوالين الابطالنا دول بكاميرات فوتوغرافيه، وكل صوره ناخدها نعمل لها ميرجنج مع بعض، فيطلع ايه المشهد كان فعلا ايه كاميرا التصوير حوالين الابطال بتوعنا. فكره غريبه وفكره يعني، قال لك تعال نجربها. خلى يا جماعة وورنر برادرز يشتروا لهم 120 كاميرا تصوير، مش عارف بقى كانت سوني ولا نيكون ولا باناسونيك ولا ايه، وايه عملوا التستنج بتاعهم. بس انا هنا مش هتكلم التستنج كان على ايه، لكن هو كان الهدف بتاعها ان يا جماعة التصوير بتاع المشاهد ديت للناس اللي فاهمة في الكاميرات وفاهمة في الفريم ريتس وكده، ان هو يبقى 12000 فريم ريت في الثانية، بدل ما هي 24 فريم اللي هي اللي احنا عارفينها بتاعت الكاميرات العادية، يبقى كأننا بنصور 12000 فريم في الثانية. واختاروا لها يا جماعة اسم صايع جدا فضل مكمل معانا لحد النهاردة، وهي البوليت تايم، اللي هي ايه التصوير بسرعة الرصاصة، يعني الرصاصة ماشية بطيء لكن اللقطات حواليها بتمشي سريع، الاسم صايع جدا. فالبوليت تايم دوت قال لك ايه احنا هنستخدمه في اربع مشاهد، وطبعا احنا عارفين الاربع مشاهد ايه، طبعا ترينيتي وهي في اول الفيلم، اللقطه المشهوره بتاعت نيو وهو بيتفادى الرصاص على جنب الهليكوبتر، اللقطه بتاعت مورفيوس وهو بيهرب، وطبعا اللقطه الاخيره بتاعت نيو وايجنت سميث وهما بيحاربوا بعض في مترو الانفاق اللي كان متكسر دوت. نسيب السبيشال افكتس على جنب كده ونشوف بقى ايه المشكله الثانيه، وهي ايه ان الابطالنا يتمرنوا على المارشال ارتس بحركات صعبه جدا، عملها بقى ايه الماستر يون يون بينج. اولا طبعا كان في اصابات كتيره جدا، كيانو ريفز يا جماعه رقبته اتلوحت وهو بيصور، حتى كمان كان في مشاهد كتيره كان المفروض بيطلع فيها ما بيعملش اكشن كتير، دي اللي صوروها الاول على اساس ما ايه رقبته تلحم، كان حتى لابس المخده حوالين الرقبه دي لغايه ما ايه يخف يعني. تاني حاجة هيوجو ويفينج اتكسر له دلعين وهو بيتمرن، اتكسر له دلعين واضطر ان هو ايه يعمل عملية. كاري ان موس ركبها برضو ايه حصل فيها اصابة واضطرت انها ايه تحط رباط عليها لفترة حوالي شهر كده لغاية ما خفت. لورنس فيشبورن ما كانش فيه اصابات له كتيرة في المشاهد المعارك وكده، لكن هو كان بيعاني فترة التصوير في سيدني يا جماعة من العنصرية، يعني لدرجة ان هما عشان طبعا لبشرته السمرة طبعا بيقولك انا كنت حاسس ان انا وانا ماشي في سيدني دي كأن في امريكا في فترة الستينات لما كان في الولايات الجنوبية العنصرية كانت على ودنه يعني. لكن هما جهزوا نفسهم اتمرنوا كويس، الاصابات عدت الحمد لله، وقرروا بقى يبدأوا تصوير في مارس 1998. احنا معانا بادجت 30 مليون دولار. الاخ جورج سيلفر او المنتج جورج سيلفر قال للايه للاندي ولاري، قال لهم بصوا انا عندي فكره صايعه جدا، انا عايزكم تصوروا لي اول مشهد في الفيلم. هو كان بلاند ان هم يصوروا اول مشهد في الفيلم فعلا بتاع الهروب بتاع ترينيتي، لما هي كانت لسه قاعده على اللابتوب والبوليس دخل عليها وهي دشملتهم كلهم، وكان في لقطه بولت تايم، وبعد كده هربت من الايجنتس وعرفت في الاخر تهرب من الماتريكس لما ايه رفعت التليفون ردت على الايه السماعه. قال لهم بصوا انا عايزكم تصوروا المشهد دوت ويبقى جاهز كامل مكمل بالايه بالمزيكا بالساوند افكتس بالجرافيكس، عشان انا هقول لكم انا هنعمل ايه بعد كده. وده حصل فعلا، هم في استراليا صوروا المشهد ده كان بالظبط دي الفاينل كات بتاع الفيلم، يعني المشهد من بدايه الفيلم البوليس وهو بيحاول يقبض على ترينيتي، ظهور الايه الايجنتس ترينيتي وهي بتدشمل البوليس مع لقطه البولت تايم وهي بتهرب من الايجنت وطبعا بتنط المباني ايه بمسافات طويله مع المزيكا الحلوه جدا لغايه ما في الاخر بتهرب من الماتريكس. صوروا المشهد ده من هنا، عم جول قام واخد الفيلم اللي عليه المشهد ووراه للاكزيكيوتيفز او الرؤساء في وورنر برادرز، انبهروا قالوا له بص الفيلم ده هيكسر الدنيا، بص احنا كنا حاطين 30 مليون بادجت، لا خليهم 60 مليون بادجت، لكن اعملوا لنا الفيلم زي بنفس الكواليتي بتاعه المشهد دوت، والماركتنج هنعمل كمان دبل الايه البادجت بتاعه الماركتنج. بس يا معلم كده خلاص الفيلم ده ايه دخل في ايه في مرحله بقى ايه جامده جدا، الاخوان دلوقتي بيعملوا ماستر بيس من الاخر. بدايه التصوير كان في مارس 98 وخد 6 شهور في التصوير في استراليا. كان في مشاهد كتيره طبعا كانت بتبقى في استوديوز زي مشهد التحقيق مع مورفيوس، كان طبعا مبني جوه ساوند ستيج، والطائره الهليكوبتر اللي هي كانت اللي دخلت بعد كده تضرب بالريل جان فاكرين ان نيو كان راكبها، دي كانت متعلقه باسلاك والحته دي كانت معموله حلوه قوي. وبرضو كان في المشهد اللي هو بتاع السابوي فاكرين بقى اللي هي المعركة اللي ما بين نيو وما بين ايجنت سميث في السابوي، ده برضو كان المفروض التصوير ده كان في حتة في زي ما تقولوا محطة مترو مقفولة او ايه مرمية كده في سيدني استراليا، وتم ايه تصويرها برضو تصويرها هناك، لكن هم اضطروا ان هم يحطوا فيها طبعا بعض الوايرز عشان ايه ابطالنا هم بيطيروا هم بيترموا على الحيطان وكده. وفان فاكت يا جماعة، الدوبلير بتاع كيانو ريفز في المشهد دوت او في الفيلم كان الدوبلير تشاد ستالينسكي. تشاد ستالينسكي ده يا جماعة اللي بعد كده هيغير الكارير بتاعه ويشتغل كمخرج، وهو اللي هيخرج افلام جون ويك باع كيانو ريفز كمان 20 سنة. طبعا المشاهد بتاعت البولت تايم كلها كانت داخلية طبعا في استوديو، مش عارف بقى هل هي في استراليا ولا لما رجعوا لوس انجلس. طبعا زي ما قلنا عم جون جيتا السوبرفايزر بتاع الجرافيكس ركب 120 كاميرا تصوير ورا بقى ايه الجرين كروما او الجرين سكرين عشان ايه يصور الاربع مشاهد اللي فيها البولت تايم. والصراحة النتيجة طلعت يا جماعة انبهار، اللي هو احنا ما صدقناش ان في حاجة كده، بالذات اللقطة طبعا بتاعت نيو وهو في الايه جنب الهليكوبتر لما الايجنت قعد يضرب رصاص عليه والرصاص عمال يعدي جنبه. لا 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 لا، الفيلم ده فيه كمية مشاهد ايقونية هنتكلم عنها طبعا كمان شوية. نقفل بس ان الفيلم خد بالظبط هم 6 شهور اللي ايه اتفقوا عليها مع وورنر برادرز، خلص بالظبط في اغسطس 1998، واخر مشهد او اخر يعني مشاهد تم تصويرها هي المشاهد بتاعت نيو او كيانو ريفز وهو بيصحى في الريل وورلد في الحقيقة، فاكرين لما صحي في الايه في البود ديت وشاف بقى ايه البشر حواليه هم كلهم ايه محطوطين جوه البانيوهات ديت او البودز ديت وحرروه بتاع، المشهد ده خلوه اخر حاجة لان كيانو ريفز اضطر انه ايه يخسر حوالي 7 كيلو من وزنه عشان يبان ان هو ايه في حالة تعبانة يعني او كده، او هو ايه جسمه تعبان وخاسس وكده. فده كان اخر مشهد تم تصويره. برضو من اهم الايه العوامل في الفيلم طبعا الماتريكس كود اللي هي ايه الكلمات الخضراء اللي عماله تمشي تنزل على الشاشه السوداء. السوبرفايزرز او الفيجوال افكت سوبرفايزرز عملوا ايه، جابوا عملوا لك ان هو كل حرف فيها عباره عن 3 حروف مع بعض، ومش لازم كلهم يبقى حروف ابجديه ايه انجلش يعني، في النص في حروف ابجديه عربي، في حروف صينيه، في حروف مش عارف ايه اللي هم يعني مثلا حرف الح مع حرف اي مع حرف سي، ادي كده عملنا حرف. حاجات اللي هي ايه ما تفهمهاش لو قريتها من بعيد كده مش هتقدر تفهمها. ليه؟ كانت الصراحه الكود الايقونيه ده ما فيش حد تقريبا في الجيل دوت وانا منهم يعني اللي ما حطها سكرين سيفر على لابتوب وبعد كده او على البي سي بتاعه بعد كده. فطبعا دي كانت برضو من الحاجات المهمه جدا في الفيلم، وبرضو كان في فكره صايعه قوي قوي عملوها في الفيلم يا جماعه. وهم في العالم الماتريكس واحنا جوه الماتريكس الشاشه بتبقى مخضره عكس ما بنبقى في العالم الحقيقي اللي هي الريل وورلد كانت بتبقى ايه اللي هي الوان العاديه، لكن هي جوه الماتريكس كان في جرين هيو كده اللي هو ايه الاخضر الخفيف ده. بيقول لك ليه؟ بيقول لك عشان انت لما بتقرب من شاشه الكمبيوتر انت بتحس انها مخضره شويه، فاحنا هنا جوه عالم كمبيوتر. فبجد افكار كانت جديده جدا وافكار صايعه قوي، احنا انبهرنا اصلا من الفيلم. طبعا يا جماعه في مشاهد ايقونيه جدا واسئله ايقونيه في الفيلم وكلمات ايقونيه، يعني مثلا من الحاجات يا جماعه اللي فعلا يعني ريليفنت دلوقتي او اللي هو ايه تقدر تنطبق على العالم دلوقتي، وهو طبعا يا جماعه المشهد الرائع بتاع مورفيوس ونيو لما مورفيوس كان ايه ماسك الحبايه الحمراء والحبايه الزرقاء. فاكرين لما كانوا هم مبينهم جوه العدسات النضاره بتاعته؟ كان المشهد حلو قوي، انا مش مصدق ان هو كان حاجه بالصياعه دي. وطبعا هي دي الحاجات دي متاخده كانها كوميك بالظبط، اللي هي اللي ايه انت بتركز على النضاره حد دي كانها فعلا من كوميك او من انمي او من مانجا انمي او كده. وطبعا يا جماعه من الحاجات اللي لايقه زي ما قلت اللي لايقه على دلوقتي ايه، انت تختار جحيم المعرفه ولا نعيم الجهل، تاخد الحبايه الزرقاء او تفضل مصدق اللي تصدقه، ولا تاخد الحبايه الحمراء وتشوف الحقيقه حتى لو هي حقيقه مؤلمه. دي برضو اسئله لحد النهارده بتنطبق على كذا حاجه. وطبعا مش هتكلم على المشاهد اللي في الفيلم يا جماعه وهم لابسين الجاكيتات البالطو اللي بتلمع والنظارات السوداء والبتاع اللي هي يعني الروشه كده، كانت روشه قوي فتره التسعينات، مع طبعا المشاهد بتاعته هم الهولوي سين لما راحوا الهولوي من تحت ونيو بقى جانز لوتس اوف جانز وهو داخل بالمسدسات وبتاع. المشهد ده يا جماعه لا 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 رائع فعلا. المشاهد انت ممكن اصلا تجيبها تتفرج عليها لوحدها، انت مش لازم تتابع الفيلم كله، ممكن تجيبها لوحدها كده وتستمتع بيها. وبرضو مصطلح انا بقيت اشوف الماتريكس ناو اي سي ذا ماتريكس اشتهر جدا بعد كده، اللي هو ايه انا دلوقتي شايف الحقيقه، انا شايف ايه الحاجات اللي ما كنتش شايفها قبل كده. ففعلا لا فيلم غير الجانرا وغير العالم الصراحه. زي ما قلت الفيلم خلص تصويره في اوجست 98 ونزل اول اعلان ليه في يناير 1999 في وقت ماتش سوبر بول اللي هو اللي بيبقى فاينل الكاس بتاع الكرة القدم الأمريكية أو اللي هي الأمريكان فوتبول. يعني انتوا عارفين انتوا في السوبر بول ديت دايما يحطوا ايه اعلانات بتاعت افلام، اعلان منتجات كهربائية، اعلانات مش عارف مسلسلات كده يعني، ودي مكملة حتى عادة لحد النهاردة. ده غير طبعا الشوز اللي بتبقى ايه في الهاف تايم. نزل الاعلان من هنا يا جماعة وكان بقى وقتها بيبينوا لقطات البولت تايم وكلمة What is the Matrix وجملة مورفيس الشهيرة اللي قلتها في أول الحلقة Nobody can be told what the Matrix is, you have to see it for yourself. يعني الصراحة ماركتينج كامبين كانت على مستوى عالي جدا رائعة يعني. وبرضو الإعلان ده نزل في مصر، لما نزل المحدش كان مصدق إنها إيه الحلاوة دي، إحنا الفيلم ده لازم نشوفه يا جماعة. لكن الفيلم طبعا ما نزلش في السينما وهتكلم في الموضوع ده بعدين. الفيلم يا جماعة تم طرحه طبعا للسينمات في مارس 1999 عشان يتفادوا ان هم مينزلوش في الصيف، عشان يتفادوا في مايو 1999 كان نازل فيلم ستار وورز ابيسود 1 ذا فانتوم مينس، اللي هو يعني حدث عالمي، يعني فيلم ستار وورز مفيش حد مش مستنيه، فهم نزلوه بدري 3 شهور عشان ايه، او شهرين عشان ايه، يتفادوا الصدام. الفيلم زي ما قلنا هو متكلف تكلفة انتاجية 60 مليون دولار، حقق 460 مليون دولار، نجاح فوق المتوقع، نجاح باهر، وكمية الجوائز وكمية الورد اوف ماوث اللي الناس قاعدة تتكلم عنها، لازم تشوف فيلم ماتريكس، لا اللقطات بتاعت مش عارف ايه ده، احنا ما شفناش حاجة زيها قبل كده. وطبعا الفيلم اترشح لأربع جوائز اوسكار وكسبهم الأربعة، هما كلهم كانوا أربع جوائز في التكنيكال، اللي هم أحسن مؤثرات صوتية، أحسن مونتاج، وطبعا أحسن مؤثرات بصرية أو أحسن جرافيكس. تخيلوا كسب ستار وورز في أحسن جرافيكس، طبعا ستار وورز كان مرشح احسن جرافيكس، لكن تخيل ان ميتريكس هو اللي كسبها، فيعني بهيلمان ستار وورز ده ميتريكس كسبها، مكاسب في كل حاجه، والصراحه الواحد استمتع يعني. وهنا بقى يجي السؤال يا جماعه، هل فيلم ذا ماتريكس كان يستحق يتعمل له اجزاء تانية وتالتة وزيادة عليهم واحد رابع كمان؟ ده سؤال مثير للجدل حتى وقتنا هذا على فكرة. كتير قوي بيقولوا ان الفيلم ماتريكس ما ينفعش يتعمل له اجزاء تانية خالص، هو واحد وايه بيرفكت على كده. لكن هم طبعا اكيد وارنر برادرز يعني اكيد مش هيسيبوا حاجة كده الا ما هيحلبوها بعد النجاح الفظيع ده. فطبعا في 2002 و2003 نزلوا ذا ماتريكس ريلودد وذا ماتريكس ريفولوشنز. ذا ماتريكس ريلودد كان حدث وقت ما نزل، من الاخر كده البادجت يا جماعه تقريبا الجرافيكس بس كانوا حاطين لها بادجت 100 مليون دولار، ودي طبعا هيبقى ليها حلقه لوحدها نتكلم عليها، انا طبعا هنفرها دلوقتي بسرعه، لكن هو طبعا كل حاجه كانت في التوب، بقى التصوير في التوب، الجرافيكس مضروبه في 100، مشاهد الاكشن يا جماعه كانت رائعه، يعني في بالذات في الجزء الثاني كانت فوق الروعه الصراحه. طبعا في مشاهد كتيرة يا جماعة في الجزء التاني انا لسه بلاقي مشكلة في فهمها لحد النهاردة، لو مثلا الراجل الفرنساوي والمونولوج الكبير اللي بيقعد يقوله مونيكا بالوتشي المزة، طبعا مونيكا بالوتشي اللي هي مش عارفين هل هي معاهم ولا ضدهم ولا طايقة ولا مش طايقة، يعني اوكي يعني في طبعا حتة فلسفية قوي في الفيلم، لكن الصراحة كانت اوفر بزيادة قوي، بالذات في الجزء التاني والجزء التالت، الحتة الفلسفية يعني ايه انتوا عايزين تعملوا لي فيها عميق بقى قوي، يعني انتوا عملتوها في الجزء الاولاني كانت معمولة كويس، لكن في التاني والتالت كانت الصراحة لا مش معمولة حلو. يعني الجزء التالت انا مش بحبه للأسف، لان هو كان المفروض ينهي السلسلة بطريقة احسن من كده، هما كانوا بيتصوروا الاتنين ورا بعض يعني هما باك تو باك زي ما بيقولوا، و النهايه بتاعت الجزء التالت لحد النهارده كتير بيعتبروه انها انتي كلايماكتيك، اللي هما ايه مش النهايه اللي ايه اللي تعمل ضجه يعني. وزي الجزء الاولاني التاني والتالت ما تعرضوش في السينما في مصر، واعتقد في اكتر من دوله عربيه، لان طبعا يا جماعه كتير قوي كانوا بيجادلوا ان افلام ماتريكس بالذات الجزء التاني بيلمح للذات الالهيه، وقتها كان ممكن نقول كده، لكن دلوقتي لو الفيلم ده نزل دلوقتي في رايي المتواضع لا مش هنقول كده دلوقتي، هنقول فيلم الناس بيخشوا جوه عالم كمبيوتر وفي الكمبيوتر الشرير هو المتحكم، هو اللي عامل العالم دوت، هو اللي بيبعت الايجنتس، هو مش عارف ايه. فانا هما وقتها عشان كانت فكره جديده فكتير قوي قال لك ايه الفيلم بيتطرق للذات الالهيه، فاتمنع من الدول العربيه واتمنع من مصر. طبعا زي ما قلت لكم انا الجزء التالت مش بحبه، انا بحب الجزء التاني جدا، وهص على كده لغايه الكارثه اللي حصلت في اخر 2020 يا جماعه ولا 2021 بنزول فيلم ذا ماتريكس ريزوركشنز. انا مش عارف هو عملوا الجزء الرابع ده ليه بجد، ويعني كان ممكن يبقى فيه فكره صايعه، يعني النص الاولاني من الفيلم اللي عجبكم كان اوكي كان كويس، لكن بعد كده يا جماعه تخيلوا ان مشاهد الاكشن سنه 1999 معموله احسن من 2021، طب ازاي؟ يعني مشاهد الاكشن، مشاهد المطاردات والله العظيم تحس ان هي ايه بادجت ضعيفه جدا، اتعملت 100 مره يعني، لا 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 ما كانوش ايه ما بذلوش مجهود خالص في الجزء دوت، واللي هو اتعمل كده واللي هم عايزين بقى طبعا ايه يعملوا منه ان هو اجزاء بعد كده وبتاع، لكن انا ما اعتقدش ان ده هيحصل يعني، كان صراحه كان توتال ميس فاير، كان ممكن يبقى احلى من كده بكتير. فهيفضل سؤال حتى وقتنا هذا، هل كان ماتريكس يستحق انه يتعمل له اجزاء تانية وتالت ورابع وفرانشايز وبتاع، ولا هو واحد وكان نكتفي على كده؟ ده هيفضل سؤال محيرنا لحد النهارده. فان فاكت يا جماعه، دايما في برضو مقولات كتير تقول ان اللي اشتغلوا في فيلم ماتريكس اصابتهم لعنة الماتريكس، ان هم ايه معرفوش يعملوا حاجة عدلة بعد كده. مبدئيا كده كيانو ريفز بعد ماتريكس معرفش يعمل ولا فيلم حلو بعد كده خالص لمدة 15 سنة، باستثناء يمكن فيلم كونستانتين. انا بحب الفيلم ده، في ناس كتير ما بتحبوش بس انا بحبه. لمدة 15 سنة ما بيعملش افلام حلوة خالص، لغاية طبعا العودة الفظيعة في جون ويك. كاري آن موس ما عملتش برضو افلام يعني ذات اهمية قوي بعد كده. لونس فيشبورن هو كبر في السن يعني، الوحيد اللي يمكن مشي كويس هو طبعا هيوجو ويفينج اللي عمل بعد كده دور اللورد ألروند في اجزاء لورد اوف ذا رينجز. لكن بقى اللعنة الكبرى يا جماعة للاخوان واتشاوسكي المخرجين والكاتبين. اي نعم هما كتبوا بعد كده فيلم فيفور فانديتا وطبعا كسر الدنيا وكان حلو جدا، لكن ما عملوش ولا فيلم عدل بعد كده خالص. فيلم سبيد ريسر اللي هو مأخوذ طبعا عن الانمي سبيد ريسر فشل ذريع وقت ما نزل سنة 2008، نزل في نفس الوقت اللي نزل فيه ايرون مان اللي هو اول فيلم في سلسلة مارفل سينيماتيك يونيفرس او عالم مارفل السينمائي، اللي هو محدش اصلا او قليل جدا ان كانوا عارفين مين هو ايرون مان. لكن الفيلم طبعا نجح جدا جدا وهو اللي عمل الفرانشايز الجديدة. وعملوا بعد كده فيلم كلاود اطلس، حبيناه ما حبيناهوش، في ناس كتير ما بتحبوش خالص مع ان هو كان اوكي في فكره كويسه. لكن بعد كده الكارثه يا جماعه فيلم جوبيتر اسندنج اللي هو بتاع ميلا كونس، انا ما شفتش فيلم بالوحاشه دي وكان مصروف عليه 170 مليون دولار. ما هذه الوحاشه؟ فعلا ما عملوش ولا حاجه حلوه خالص بعد كده، وغير طبعا الانحلال اللي عملوه بعد كده يعني، بس اللي فاهم فاهم يعني. بس يا جماعه فادي فيلم ذا ماتريكس، واحد من احلى افلام الساينس فيكشن والاكشن في تقريبا اخر 30 40 سنه، واحنا فعلا مش عارفين نلاقي حاجه كده، مش عارفين نلاقي حاجه بالحلاوه دي بعد كده. فيلم فعلا يعني قصه كفاح يعني، واللي هو يعني فكره صايعه فكره جديده. بصوا يا جماعه الاوريجينال ايدياز فعلا كان بتبقى مبذول فيها مجهود، عكس دلوقتي اللي هم كلها اجزاء تاني وتالت سيكولز بريكولز ريميكس. يعني فعلا كان بتبذل مجهود قوي في الفتره ديت، فتره التسعينات، انا احب الفتره دي جدا. فادي فيلم ذا ماتريكس يا جماعه. وبصوا دي مش هتبقى اخر حلقه طبعا اللي احنا نتكلم فيها عن ميكينجز بتاع افلام، لان في حلقات بنجهز لها للفتره الجايه ان شاء الله، ويا رب افضل عند حسن ظنكم. انا بشكركم اعزائي المستمعين زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا، لو الحلقه عجبتكم تعملوا فولو على ابل بودكاست وبودية وسبوتيفاي وانغامي وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان يجيلكم كل ما هو جديد. بشكركم اعزائي المستمعين والقاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.